يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد، لقاء رابع من لقاءاتنا في شرح القواعد الفقهية. كنا ذكرنا فيما مضى أن القواعد منها قواعد كبرى تدخل في جميع أبواب الفقه، ومنها قواعد كلية تدخل في أبواب كثيرة ولكن ليس في جميع الأبواب. وهناك ما يسمى بالضوابط، والتي تقتصر على فروع من باب واحد. وكنا قد أخذنا من القواعد الكبرى قاعدتين: أولاهما قاعدة الأمور بمقاصدها، وثانيهما قاعدة اليقين لا يزال بالشك. وبقي معنا ثلاث قواعد نأخذ إحداها هذا اليوم، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه إحدى القواعد الكبرى الكلية التي تدخل في جميع أبواب الفقه. وبقي معنا قاعدتان هما الضرر يزال وقاعدة العادة محكمة. ما المراد بالمشقة؟ المراد بالمشقة الضيق والحرج والعسر، والمراد بالتيسير التسهيل والتخفيف. المراد بقولنا تجلب أي أنها تكون سببا فيه. فالمراد بالقاعدة أن الضيق والحرج الذي يكون على العباد يكون من أسباب تخفيف الأحكام الشرعية عليهم. من أمثلة هذا في السفر، يخفف الله عز وجل عن العباد وبالتالي لا يجب عليهم الصلاة في أوقاتها، بل يجوز جمع الصلاتين، ولا تجب عليهم تامة ويجوز قصرها، ويجوز المسح لثلاثة أيام على الخفين، ويجوز للمسافر أن يفطر. فهذه المشقة والضيق والحرج الذي على المسافر كانت من أسباب التيسير عليه. هل هذه القاعدة مؤصلة في الشريعة؟ نقول نعم، هناك أدلة عديدة تدل على القاعدة، من ذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، وقوله: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك أيضا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاق أحد هذا الدين إلا غلبه. في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. كذلك يدل على هذه القاعدة استقراء الأحكام الشرعية ما معنى كلمة استقراء؟ الاستقراء البحث في الأحكام التفصيلية الجزئية لنستنتج منها قاعدة. بحثنا في طلاب المدرسة وجدناهم عندما يشرح لهم على اللوح السبورة يفهمون الدرس، حينئذ أخذنا قاعدة أن الشرح على اللوح يزيد في الفهم، فهذا يسمى استقراء. إذا نظرنا في الأحكام الشرعية وأخذنا مفرداتها وجدنا أن هذه الشريعة تقوم بمراعاة العباد عند حصول المشقة فتخفف عليهم عند ذلك. لكن عندنا إشكال، وهو متى يكون الفعل مشقة؟ متى نقول عن الفعل بأنه مشقة؟ إذن عندنا الآن بحث في ضابط المشقة، ضابط المشقة. المشقة بعضها لا تخلو العبادة منه، ولذلك قال جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة، وأن الجهاد فيه مشقة، وهكذا بقية هناك أعمال كثيرة فيها مشاق. بذل الإنسان لشيء من ماله فيه مشقة. وبالتالي نحن نحتاج إلى بيان المشقة التي يخفف عندها الشارع. هناك من يدخل في اسم المشقة مخالفة رغبة الإنسان والهوى، فنقول هذه ليست مشقة يخفف عنها، لأن الشارع قد نهى عن اتباع الهوى كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. جينا واحد يقول: أنا والله أرغب أنوم، كيف تطلبوا مني وأقوم لصلاة الفجر؟ يقول: هذا هوى، وبالتالي لا يجوز لك طاعة هواك في مخالفة أمر ربك ومولاك. الثاني من معاني المشقة العسر، بحيث لا يتمكن الإنسان من فعل الشيء، ومما يدخل فيه الضرورة، فهذه الشارع يخفف عندها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. الثالث من معاني المشقة ما فيه نوع ضيق، لكن ليس عسيرا، فحينئذ نقول لا يكون هذا على نوعين: ما ورد فيه دليل أنه سبب تخفيف فنقول به، وما لم يرد فيه أنه سبب تخفيف فلا نقول بأنه من أسباب التخفيف. يقول: الذهاب إلى المسجد، يا أخي المسجد بعيد عني 400 متر، 2 كيلو. نقول: لم يأتي الشارع بالتخفيف في هذا القسم، وبالتالي لا تكون هذه المشقة من أسباب التخفيف. واضح هذا؟ طيب، ننتقل إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس قد يتوسع في مفهوم المشقة فيدخل فيها ما ليس منها كما تقدم معنا هنا. وأضرب لكم مثل في صيام رمضان، الشارع جاء بأن المسافر يفطر، لماذا يفطر؟ لأنه مسافر. الصواب لأنك لو قلت بأن السبب المشقة لجاءنا الخباز وقال أنا أخبز للناس فطورهم وأصالي من المشقة ما لا يصاليه ذلك الراكب للطائرة، وبالتالي فأفتوني بحل الفطر لي، فيأتيك البناؤون في العمائر الكبيرة ويقولون علينا من المشقة ما ليس على المسافر فأفتونا بذلك، ويأتيك عمال المصانع ويأتيك الموظفون علينا تعب ومشقة في الذهاب والإياب ومزاولة الأعمال، ويأتي الطلاب ويقولون علينا مشقة، ويأتي الأساتذة ويقولون علينا مشقة، ويأتي لاعب الكرة ويأتوا الممثلون ويأتوا المصورون إلى آخره، يبقى أحد يصوم، ولذلك تتعطل الأحكام الشرعية. ومن ثم هنا الشارع لم ينط الحكم بالمشقة لعدم انضباط هذه الكلمة، عدم معرفة حدودها ومعالمها، وإنما ضبطه بأوصاف معينة، وهذه يسمونها أسباب التخفيف. ما اسمها؟ أسباب التخفيف. وهناك عدد من الأسباب سأورد له نماذج. النموذج الأول المرض، فالمرض من أسباب التخفيف. من يأتي لنا بأمثلة أدلة قرآنية تدل على أن المرض من أسباب التخفيف؟
قوله سبحانه وتعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
ممتاز. أيضا ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدي محله
فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أيضا صل قائما فإن لم تستطع
فجالسا.
طيب أيضا طيب إذن وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء
فتيمموا صاعدا. طيب
في آية قصر الصلاة إن كنتم ولا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم إن كنتم مرضى أو كان بكم أذى من مطر. طيب متى يكون المرض من أسباب التخفيف؟ متى يكون المرض من أسباب التخفيف؟ هناك ثلاث حالات. كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى زيادة المرض، فإذا كان المرض يزيد بفعل الواجب الشرعي سقط وجوبه، واضح هذا؟ مثال ذلك من كان عنده يعني من كان عنده مرض وهذا المرض يزيد بالصيام، فنقول في هذه الحال يجوز له الفطر. الحالة الثانية حالة تأخر الشفاء، تأخر الشفاء. في هذه الحال يجوز للإنسان أن يتناول أو أن يتناول الرخصة. مثال ذلك إذا لم يتناول الأدوية تأخر شفاؤه، فنقول أفطر وتناول الأدوية. الحالة الثالثة عند وجود الألم، واحد فيه قرحة، إذا لم يتناول الطعام أحس بالآلام في بطنه، فنقول له يجوز لك أن تفطر. فهذه من أسباب كون أو في حالات كون المرض سببا من أسباب التخفيف. مثلا جاءنا إنسان في سنه ألم في ضرسه، وجع، قال أريد أن أفطر، يقول تعال، الصيام يزيد المرض؟ ما يزيد المرض. الصيام يؤخر الشفاء؟ ما يؤخر الشفاء. الصيام هو سبب وجود الألم؟ حين يقول لا، لست من أصحاب التخفيف في هذه الحال، إلا إذا احتاج إلى تناول الدواء ليخفف ما فيه من الألم. السبب الثاني من أسباب التخفيف السفر. ما هي رخص السفر؟ قصر الصلاة. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اثنين، فطر الصائم. قال تعالى فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر. كذلك المسح على الخفين، جاء في الحديث يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. أيضا الجمع بين الصلاتين، فهذه من طيب متى يكون أيضا عدم وجوب صلاة الجمعة؟ عدم وجوب صلاة الجمعة، الجماعة تجب، كانوا جماعة يجب عليهم أن يجتمعوا فيصلوا. طيب متى يكون الإنسان مسافرا؟ ما معنى السفر في اللغة؟ الإسفار الوضوح والبيان، ولذلك يقال للمرأة إيش؟ أسفرت عن وجهها، يقال السفور. بمعنى ما معنى السفور؟ كشف المرأة عن وجهها، لأنها أوضحته. فالمسافر الذي ينتقل معناه اتضحت له البلدان واحدة بعد الأخرى، ففي هذه الحال قلنا بأنه مسافر. متى يعد مسافرا؟ إذا خرج بالخروج من عامر البلد، يعد ابتدأ السفر. متى يكون مسافرا؟ هناك 4 أو 5 أقوال للعلماء في اعتبار الإنسان مسافرا. منهم من يقول مسافة 80 كيلو، منهم من يقول، وهذا رأي الجمهور، منهم من يقول مسافة 120 إذا كان ما سيقطعه في سفره في الذهاب فقط هذه المسافة جاز له أن يترخص برخص السفر، والقول من 120 مذهب الحنفية. هناك من يقول بأنه بحسب العرف، فما تعارف الناس على أنه سفر كان سفرا، وهناك من يقول بمدة يوم وليلة، فمن سافر ليوم وليلة ولو كانت مسافة قصيرة يترخص، ومن كان سفره أقل من يوم وليلة لا يترخص ولو قطع المسافة البعيدة، ومنهم من يقول مسافة 40 كيلو مسيرة يوم. إذن هذه أقوال للعلماء. طيب هل من وصل إلى المطار يترخص برخص السفر؟ الجواب هل المطار خارج عامر البلد أو داخله؟ فإن كان داخل عامر البلد فحينئذ لا يترخص، لم يسافر بعد، قد يترخص بأسباب أخرى، قد يجمع لوجود الحرج عليه، لكن لا يقصر، لأن القصر لا يجوز أبدا إلا في السفر. المريض لا يقصر، قد يجمع لكن لا يقصر، فالقصر فقط للمسافر. أيضا من أسباب التخفيف كذلك النسيان، ما الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، ما هو النسيان؟ غفلة الذهن عما كان حاضرا فيه. النسيان على نوعين، نسيان في واجب ونسيان لواجب ونسيان لممنوع أو محظور. نسيان لمحظور. النسيان لواجب هذا يرفع الإثم لكنه لا يبرئ الذمة ولا يسقط الواجب من الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. بينما إذا نسي المحظور فإنه حينئذ لا يؤاخذ. نجيب أمثلة. في من صلى ونسي الوضوء، فنقول الوضوء واجب، يسقط عنه الإثم بصلاته بغير وضوء، لكننا نطالبه بصلاة أخرى. طيب، عندنا أكل ناسيا وهو صائم، فهذا نسيان لمحظور، بالتالي لا يؤثر على صحة صومه على الصحيح. طيب، نجيب مثال آخر. النجاسة في الصلاة على الثوب، قال طائفة هو من نسيان الواجب، لأن الواجب هو طهارة الثوب، وبالتالي من صلى وعلى ثوبه نجاسة أمر بإعادة الصلاة. وقال آخر بل هو نسيان لمحظور، بالتالي من صلى وعلى ثوبه نجاسة فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. واضح هذا؟ إذن عرفنا التقعيد في مثل هذه المسائل. هذا اثنين وهذا ثلاثة، أربعة من إيش؟ أسباب التخفيف. الإكراه، شو معنات الإكراه؟ إلزام الإنسان بفعل لا يريده. طيب، هل إذن هذا هو الإكراه؟ والإكراه على نوعين، إكراه ملجئ يزول معه الاختيار، كمن ألقي من شاهق، يلقي من فوق الجدار فسقط على رجل فمات الأسفل، نقول هذا فعله كأنه لم يوجد، ضمان على الملقي. لماذا؟ لأنه زال الاختيار بالكلية هنا. الثاني إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ، يبقى معه اختيار، فهذا قد يكون بالإكراه بالتهديد بالقتل أو بإتلاف عضو أو بإتلاف مال أو بإتلاف قريب، وهذا يشترط لاعتباره عدد من الشروط، منها مثلا أن يكون إكراه حقيقي ليس إكراها متوهما. الإكراه المتوهم لا قيمة له، وأيضا يكون من قادر لا جاء طفل صغير وقال اقتل وإلا قتلنا اقتل إن لم تفعل كذا قتلتك، ما له قيمة لأنه غير قادر. ويشترط فيه ألا يكون موجب الإكراه أشد من المحظور. قال ادخل مزرعة فلان وإلا قتلتك، المحظور أقل، إذن يستجيب ويدخل. لكن لو قال اقتل 10 وإلا قتلناك هيجوز له، لأن المحظور هنا أشد من مقتضى الإكراه. طيب إذن هذه شروط إيش؟ الإكراه المعتبر. أيضا أن يغلب على ظن التنفيذ، لو غلب على ظن أن المهدد لن ينفذ فحينئذ هذا الإكراه لا يجيز الفعل الذي أكره عليه. إذا انتفى أحد هذه الشروط فحينئذ الإكراه لا يؤثر على التكليف، وإذا اجتمعت هذه الشروط فحينئذ نقول بأن التكليف يكون بفعل موجب، بفعل المحظور استجابة لموجب الإكراه. طيب السبب الخامس من أسباب التخفيف الخطأ، شو الدليل؟ أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. الخطأ على نوعين، الخطأ خلاف الصواب والخطأ خلاف العمد. هنا المراد به خلاف العمد ولا خلاف الصواب؟ خلاف العمد. لذلك عندنا في القتل ينقسم القتل إلى قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد. الخطأ يكون من أسباب التخفيف، ولذلك في قتل الخطأ لا قصاص لكن تجب الكفارة والدية، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية. طيب إذن الخطأ لا يسقط حقوق الآخرين، يبقى جانا واحد وصدم آخر قال أنا والله صدمته خطأ، يقول لا يسقط حقه. وكذلك الخطأ لكن الخطأ في حق الله عز وجل يسقط به الإثم ويتغير حكمه، فالأمر العمد غير الأمر الخطأ. طيب من أمثلة ذلك مثلا من أخطأ في أثناء صلاته، لو كان متعمدا بطلت الصلاة، تكلم خطأ لا تبطل صلاته بذلك، فإذا هذا من أسباب التخفيف. كذلك من أسباب التخفيف الجهل، الجهل خصوصا الذي لم يفرط فيه صاحبه يكون من أسباب التخفيف. ولذلك في عدد من الصحابة لما ذكر لهم أن امرأة زنت وأتي بها فقيل بأنها تقر به إقرار من لا يعلم تحريمه فدرأوا عنها الحد، فكان الجهل من أسباب درء الحد. وهكذا الجهل من أسباب نفي الكفارات، لكن ليس المراد جهل الكفارة وإنما المراد جهل الحكم. مثال ذلك شخص جامع في نهار رمضان جاهلا، تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ يقول جاهلا ماذا؟ إن كان لا إن كان يجهل تحريم الوطأ فلا تجب الكفارة، وإن كان يعلم التحريم ويجهل الكفارة فحينئذ تجب عليه الكفارة. طيب، أيضا في التكفير قد يتكلم الإنسان بالكلمة الكفرية التي لا تناقض أصل دين الإسلام فيدرى عن حكم التكفير بناء لأنه جاهل. إذن هذه من أسباب التخفيف. ونتكلم عن أنواع التخفيف. هناك تخفيف إسقاط، أيضا يذكرون يعني في الأسباب مثلا النقص، ويذكرون ذكرت شيئا قبل ذلك من أمثلة الإسقاط، الحائض تسقط عنها الصلاة فهذا تخفيف إسقاط. وعندكم أمثلة أخرى لتخفيف الإسقاط؟ المغمى عليه المجنون تسقط عنه الصلاة، العاجز عن الحج يسقط عنه وجوب الحج. تذكروا أمثلة أخرى. هذا إيش؟ بدل، تخفيف بدل، تخفيف بدل. من أمثلته إيش؟ التيمم. بدل عن الوضوء، كفارة الإطعام بدل عن كفارة العتق لمن لم يجد، هذا بدل. كذلك في الصوم وجوب أو الانتقال من واجب الصوم إلى واجب الإطعام لكبير السن العاجز عن الصوم تخفيف بدل. أيضا هناك إيش؟ كفارة اليمين، ممتاز، ينتقل إلى الصيام. النوع الثالث تخفيف إنقاص، مثل قصر الصلاة، ممتاز. جيبونا أمثلة أخرى. من لم يجد إلا نصف صاع في صدقة الفطر نقول يتصدق به، هذه قدرته. طيب، النوع الرابع تخفيف تقديم، كما في جمع الصلاتين نقدم الصلاة الثانية مع الأولى، وكما في تقديم الزكاة، وإن كان البعض يقول تقديم الزكاة هي جائزة للجميع. الخامس إيش؟ تأخير، تخفيف تأخير، مثل ماذا؟ تأخير صلاة الظهر للمسافر، ممتاز. تأخير صيام رمضان بالقضاء بعده للمريض والمسافر إلى ما قبل رمضان القاتم. طيب، هناك أيضا أنواع أخرى بس هذه أوضح أنواع التخفيف. ننتقل إلى القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأولى يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، وبعضهم يزيد وإذا اتسع ضاق. يجيب لنا أمثلة. عندنا امرأة تريد أن تسافر للحج، لابد من محرم، سافرت مع زوجها، في أثناء الطريق توفي الزوج وقبروه، شنو نقول؟ ضاق الأمر فاتسع تكمل الحج، لأنه قد ضاق الأمر. لو كانت لا زالت في بلدها نقول اجلسي ولك أجر الحج، لكن لما خرجت ضاق الأمر عليها فحينئذ نقول بأنه قد اتسع الأمر. ومن القواعد المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ما معنى الضرورات؟ الضرورة ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه في دفع الضرر. لذلك تفرق بين الضرورة، يعني مأخوذ من الضرورة دي مأخوذة من ضرر، فرق بينها بين الضروري بالياء. الضروري ما يحصل بفقده اختلال الأحوال في الدنيا أو في الآخرة، ضروري، بينما الضرورة ما يلحق بفقده ضرر. طيب، الضرورة تنقل المحظور من كونه محظورا إلى كونه مباحا، لكن بشروط. أكثر الناس يحط هذه القاعدة في غير محلها، لماذا؟ لأنه لم يلتفت إلى الشروط، وبالتالي نقع في إشكالات. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون الضرر حقيقيا. ما إذا كان الضرر متوهما فحينئذ لا يجوز استباحة المحظور. مثال ذلك، واحد عنده لحم خنزير وبطنه مليان، قال أنا والله يمكن أجوع وبأكل من لحم الخنزير لأني يمكن أن أجوع، شو تقول؟ لا يجوز، ضرر ليس حقيقي متوهم. الشرط الثاني ألا تندفع، ألا يندفع الضرر إلا بفعل المحظور. عنده لحم مدكة وعنده لحم ميتة، قال أنا والله أنا مضطر، أنا جائع وصحيح جائع، ولذلك سأكل من لحم الميتة. نقول ما يجوز لك، لماذا؟ لأن عندك لحم مباح. الشرط الثالث ألا يتناول من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. عند لحم ميتة مضطر كل منها ما يدفع الضرورة فقط، وهذه يسمونه يقولون الضرورة تقدر بقدرها. الرابع ألا يكون المحظور أعظم من الضرورة. والخامس مثلا يقول أنا مضطر إلى قتل فلان لأبقى في مسائل الإكراه. نقول قتل ذلك الشخص أعظم، فبالتالي لا يجوز، لا تستبيح هذا المحظور. الخامس أن يكون المحظور تندفع به الضرورة. مثال ذلك، عندنا مضطر، عندنا ظمآن، وعنده إناء خمر، يشرب أو لا يشرب؟ لا يشرب. لماذا؟ لأن الخمر، لأن الخمر لا يدفع الظمأ بل يزيد الظمآن ظمأ. نطبق هذه الشروط على مثلا مسألة زيارة كشف المرأة عند الطبيب الرجل. يجوز أن تذهب المرأة إلى الطبيب الرجل ليكشف عليها؟ طبق عليها، قول لابد من هذا محظور. لو لم يكشف عليها الطبيب يصير فيه ضرر، لكن لابد من وجود الشروط، أن يكون الضرر حقيقيا، تكون مريضة، ما تقول بروح أكشف يمكن فيني مرض، أبجري الكشف الروتيني والعادي عند الطبيب الرجل، نقول لا، هذا مما لا يجوز لك أن تكشفي شيئا من بدنك عنده، لأن الضرر هنا متوهم وليس حقيقيا. الشرط الثاني ألا يندفع الضرر إلا بفعل المحظور. لو كانت هناك طبيبة مسلمة تقوم بعمل هذا الرجل لم يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الرجل. الثالث ألا تتناول من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. هي في قدمها جرح تحتاج إلى نظر الطبيب أو غرغرين في قدمها، ما تكشف وجهها، ما تكشف شيئا من بدنها، وإنما لا تتناول من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. والرابع ألا يكون المحظور أعظم من الضرورة. عندها ألم يسير أو جرح يسير يمكن أن تضع عليه ضمادات بنفسها، ما تحتاج إلى أن تذهب إلى الرجل. وأن يكون المحظور تندفع به الضرورة. لو أن في قدمها غرغرينة ووجد الطبيب أنف وأذن وحنجرة، نقول هذا ليس مما تندفع به، مما يندفع به الضرر، وبالتالي لا تحل له. طيب، في مقابل هذا هناك قاعدة أخرى، وهي قاعدة هل الحاجة تنزل منزلة الضرورة؟ أولا، ما هي الحاجة؟ الحاجة يلحق بفقدها ضرر لكن يقوم غيرها مقامها. ولعلكم تستحضرون في باب الآنية، إذا تشعب الإناء جاز أن يتخذ له ضبة من فضة للحاجة. يمكن تلحيم الإناء بمواد أخرى، إذن انشعاب الإناء هذا ضرر، ويمكن تلحيم هنا ضرر، ولكن يمكن دفع هذا الضرر بأمور أخرى غير الفضة، مثل الحديد أو نحوه، اللحام أو نحوه. فهنا الحاجة لا يستباح بها المحظور إلا بدليل خاص، بدليل خاص وهذا يسمى عند العلماء رخصة، يسمى عند العلماء رخصة. مثال ذلك السلم يباع فيه ما لا يملكه الإنسان، بيع ما لا يملك الإنسان هذا محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، في لفظ ما ليس عندك. وهنا نحتاج إلى بيع ما لا نملك في السلم، فهنا يلحق بفقده ضرر، لكن غيره قد يقوم مقامه من أنواع البيع الأخرى. ولكن جاء الدليل الشرعي بأن هذه الحاجة تبيح هذا المحظور، وبالتالي يجوز فعل هذا المحظور عند وجود هذه الحاجة. إذا لابد من دليل، قد يكون الدليل نصيا من كتاب أو سنة، وقد يكون الكتاب الدليل إجماعيا، وقد يكون دليلا قياسيا. طيب، أيضا مما يتعلق ب هذه القاعدة أن تلاحظوا أنواع المطلوبات. هناك ضرورة، هناك حاجة فسرناهما، وهناك مطلوب، وهناك رغبة، وهناك شهوة، وهناك أيضا فضول. فهذه أنواع المطلوبات، وكل منها له حكمه في الشريعة، وكل منها يأخذ حكما مستقلا. واضح هذا؟ فيه إشكال ولا سؤال؟ هذا أغلب ما يتعلق بهذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأذكر أننا في المحاضرة الماضية كنا قد تركنا بعض القواعد التي تندرج ضمن قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهي قواعد جيدة ويمكن أن تفيدنا. من ذلك قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالمملوك في الزمان الماضي لزيد الأصل أنه لا زال في ملكه حتى يأتي دليل يغيره. ومن القواعد أيضا قاعدة الأصل في الصفات الحادثة أو العارضة العدم، إذا تنازع اثنان في صفة حادثة فالأصل أنها غير موجودة حتى يقوم قال السيارة فيها عطل أو فيها خلل في الماكينة، هذا الخلل صفة حادثة لا نثبتها إلا بدليل ببينة. من أيضا القواعد المتعلقة بهذا أنه لا عبرة بالتوهم، الشيء المتوهم لا يناط به حكم ولا يعلل به. ومن أمثلة ذلك ما ذكرنا قبل قليل فيما إذا كانت الضرورة متوهمة فإنه لا يبنى عليها حكم. هكذا لا عبرة بالظن البين خطأه، سلم زيد يطلبني مالا وظننت أن عليا وكيله فسلمت له المال، ما قال روح خلاص طالبه بعلي، في علي منك، هذا خطأك، هذا خطأ، هذا ظن قد بان خطأه فلا عبرة به ولا تؤاخذني به. ومن أمثلته ما لو أعطى زكاته لشخص غني يظنه فقيرا، من القواعد لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتناول قاعدة الضرر يزال. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.